يقول السائل: من يريد السفر بعد صلاة الجمعة فهل يصلي العصر قصرا بعد صلاة الجمعة أم يصليها تامة؟ ولو صلى على الجنازة هل يصح له الجمع بعد ذلك؟
إذا صلى المسافر الظهر وجمع معها العصر جمع تقديم وصلاها ركعتين فقد أدى ما عليه، أدى ما عليه، ولو وصل إلى البلد الذي يريده مع العصر أو قبل العصر أو الناس يصلون العصر فلا يلزمه شيء لأنه أدى ما افترض الله عليه. لكن إذا دخل المسجد، أي مسجد، المسجد الحرام أو غيره من المساجد والناس يصلون، فلا ينبغي له أن لا يشاركهم، بل عليه أن يشاركهم ويصلي معهم، وتكون له نافلة ويصلي كما يصلي الإمام. إن كان الإمام يتم أتم معه، وإن كان الإمام يقصر قصر معه، ولا يتخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاة الفجر إذا برجلين في ناحية من نواحي المسجد ما صليا، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأبي وأمي أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني صلينا الفجر قبل أن نأتي. فأمرهما صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجد جماعة يصلون فيصلون معهم، وتكون صلاتهم الأولى هي الفريضة، وهذه تكون نافلة لهما، بمثابة النافلة، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يجلس والناس يصلون، ما دام يصلون فريضة فما ينبغي له أن يتخلف عنهم، يصلي معهم، وإن كان قد صلى من قبل فتكون صلاته الأخيرة هذه نافلة، لأنه يتطرق إليه الشك إذا رؤي جالس والناس يصلون لما، فيصلي معهم وتكون له نافلة، حتى لو كان وقت نهي صلاة العصر أو صلاة الفجر. ولو صلى على الجنازة هل يصح له الجمع بعد ذلك؟ إذا كان جمع تقديم فلا ينبغي له أن يفصل بين الفريضتين، إذا دخل مثلا إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أراد أن يجمع معها العصر جمع تقديم فلا يفصل بينهما بشيء.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء للميت بعد دفنه بأن أذهب إلى المقبرة وندعو له؟
الذهاب إلى المقبرة لزيارة القبور أو زيارة هذا القبر هذه سنة، لكن ما يشرع أن تقصد القبر من أجل أن تدعو، وإنما تقصد القبر للزيارة وتقصد المقابر للزيارة. لأن الدعاء في كل مكان، ولا يسوغ أن تقصد أي موقع من أجل الدعاء سوى ما شرعه الله جل وعلا في الأماكن من أماكن الحج أو قصد المساجد، لأنها أفضل البقاع في الأرض. فمثلا تقول أريد أن أذهب إلى المقبرة لأزور القبور وأدعو لهم، نقول حسنا، لأنك أردت الزيارة والزيارة مشروعة. تقول مثلا أريد أن أذهب إلى القبور لأدعو لأبي هناك أو لأخي هناك أو لأمي، نقول لا يا أخي، ما يشرع هذا أن تقصد القبور من أجل الدعاء، لا، هذا ما يجوز، لأنك كأنك فضلت هذا المكان للدعاء على المسجد، ولا يسوق هذا. مثل من أراد أن يدعو مثلا لغير أهل القبور، قصد المقابر ليدعو لنفسه ولوالديه، نقول لا يا أخي، ما يجوز، المقابر ليست أماكن فاضلة للدعاء، لأن هذه تشعر بأن عندك تعلق بأصحاب القبور وترى أن أماكنهم أفضل من الأماكن الأخرى، فلا يسوق هذا، وإنما السائغ زيارة القبور. فإذا زرت القبور فتدعو للأموات ولأموات المسلمين، تدعو لمن زرته من أقاربك وأهلك ومشايخك ونحو ذلك، لكن السنة الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن زيارة القبور، لأن النفوس لا تزال لها قريبة عهد بالشرك والتعلق بأصحاب القبور ونحو ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم رخص صلى الله عليه وسلم للرجال قال: ألا فزوروها، ولعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية لعن زوارات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور المساجد والسرج، ثلاثة أصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: النساء اللاتي تزور القبور، والرجال الذين يبنون المساجد على القبور، والرجال الذين يتخذون السرج على القبور، يعلقون السراج بالليل أو يعلقون السراج بالنهار أو بالليل والنهار، يحرم تعليقها على القبور. فهؤلاء الأصناف الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى عليه الصلاة والسلام نساء يتبعن الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، لأن المرأة ضعيفة الصبر والتحمل، فإذا رأت القبور ربما ظهر عندها شيء من الجزع والسخط أو تدعو على نفسها ونحو ذلك، فمنع صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور وأباحها للرجال وشرعها لأنها تذكر الآخرة. فالمرء إذا زار المقابر استشعر بأنه صائر إلى ما صاروا إليه، لا محالة، هذا طريق للجميع، فلعله يحدث عملا صالحا وتوبة وإنابة إلى الله جل وعلا. تقول إنها أتت للعمرة تقول السائلة إنها أتت للعمرة مع حملة وأحرمت من الميقات ولم تشترط، وبعد إحرامها جاءتها الدورة الشهرية فلم تستطع إكمال عمرتها، ماذا عليها؟ وأقول إن كان بلدها قريب ولا تشق عليها العودة إلى مكة إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر وهي على إحرامها، فإذا طهرت جاءت إلى مكة على إحرامها السابق الأول وطافت وسعت وتحللت من عمرتها بالتقصير. وإن كان بلدها بعيد ولا تستطيع البقاء في مكة، وإذا سافرت تخشى أن لا تتمكن من المجيء عن قرب ويشق عليها الاستمرار في إحرامها فترة طويلة، فإذا حان موعد سفرها فتتصل بطالب علم يجتهد لها في وقته، ولعلها تطهر قبل سفرها فتغتسل وتؤدي عمرتها. فإن حان موعد السفر وهي لا تستطيع البقاء ويصعب عليها المجيء مرة أخرى عن قريب فتتصل بطالب علم يجتهد لها إن شاء الله.
يقول السائل: أخي توفي في شهر ذي الحجة رحمه الله، وورثة أخي زوجته وأولاده، وعليه دين، فهل توزع التركة قبل قضاء دينه أم لا بد من قضاء الدين ثم توزيع التركة؟
لا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من التركة حتى يسددوا الدين أو يلتزم به ملتزم منهم، فالدين مقدم على الميراث بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك مكرر في الآيتين 4 مرات: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. في الآية الأولى مرة، وفي الآية الثانية من آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، كررت 3 مرات. يعني كل المواريث بعد الوصية والدين، أولا الدين ثم الوصية. فلا يحل لهم أن يقتسموا ويبقى الدين في رقبة المتوفى في ذمته، لا يحل لهم ذلك، وإنما يسددوا الدين أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه شأن الدين امتنع عن الصلاة على ميت عليه دين ولم يترك وفاء، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة له ودعاء له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ومن عليه دين ما يسقط الدين عنه. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على رجل مات وعليه ديناران ولم يخلف سدادا لهذا الدين، فامتنع عن الصلاة، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. أشفق عليه أبو قتادة رضي الله عنه، خشي أن يحرم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عندهم شفقة عظيمة على أن ينالوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخير، ويحزنهم أن يحرم أخوهم المسلم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد الصحابة رضي الله عنهم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الجنازة للميت قال: تمنيت أن أكون أنا هو، رضي الله عنهم، تمنيت أن أكون أنا هو لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، يقول: يا ليتني مكانه أحصل على هذا الدعاء. والصحابي الآخر أبو قتادة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على من عليه ديناران ولم يترك سدادا قال: هما علي يا رسول الله، وصل عليه، رضي الله عنهم وأرضاهم، خيار الأمة رضي الله عنهم. فالدين شأنه عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل به. أولا ينبغي له هو في حال حياته أن لا يكل الدين للورثة، يسارع في سداد ما عليه إن استطاع، لأن الورثة قد يتساهلون ويؤخرون ويتناسون، وهذا ثابت وهذا غير ثابت، وهذا يحتاج إلى شهود ونحو ذلك، وهو يعرف الحق الذي عليه، هذا هو الأولى أن يسدد. فإن لم يستطع فليكتبه حتى لا يكون محل خلاف أو إشكال، أو يرده الورثة، يرده صاحب الحق، يكتبه براءة لذمته حتى يسدد الدين من ماله. وينبغي للورثة من برهم بمورثهم وإحسانهم إليه أن يسارعوا في سداد دينه، إذا كان عليه دين يسارعوا في سداده، ولو أن يتبرع متبرع من ماله بسداد الدين ويستوفي من التركة فيما بعد، مسارعة لبراءة الذمة، ذمة المتوفى. وسواء كان هذا الدين لفرد أو لمؤسسة أو شركة أو للدولة أو لبيت المال أو لأي جهة، كله سيطالب به، إن لم يوفيه في الدنيا أوفي في الآخرة من الحسنات والسيئات. لا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، إن ردت في الدنيا فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم ترد فمن الحسنات والسيئات. كيف يكون هذا؟ يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته لأصحاب الحقوق. فإن فنيت حسناته ولم وقد بقي عليه شيء، فهل يسقط الباقي؟ لا، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فيتحمل سيئات الناس وحسناته تذهب. وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، المفلس في الدار الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال: من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال: ليس كذلك، وإنما المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، وقد يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم حقوق العباد ويسارع في أدائها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي السداد بالحسنات والسيئات. يقول: إنه اعتمر عن ابنة صديقة حيث أنها لم تستطع المجيء، إذا علمت بهذا قبل العمرة فلا بأس، لأنه ما يعتمر عن المرء الحي إلا بشرطين: أولا أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، ثانيا أن يعلم عنك قبل إحرامك بالعمرة. أسئلة متكررة عن تكرار العمرة، وما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة عدة مرات، ما خرج عليه الصلاة والسلام بعد أداء نسكه لأداء العمرة مرة أخرى، فما ينبغي للإنسان أن يخرج للإتيان بعمرة، وإنما إذا أقام بمكة وطال قيام أشهر وسنوات وراد أن يعتمر فيخرج إلى الحل ويأتي بالعمرة. أما إذا كان حديث عهد بعمرة فما كان السلف يفعلون ذلك، ما كانوا يخرجون للإتيان بعمرة أخرى. يقول شاب لا يصلي وعاق لوالديه ما حكمه؟ تارك الصلاة والعياذ بالله ترك الصلاة كفر، والعقوق للوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، والعقوق يعجل الله جل وعلا عقابه في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الدار الآخرة من العذاب، كما أن صلة الرحم يعجل الله جل وعلا ثوابها في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الدار الآخرة من الثواب. فالعقوق والبر يعجل الله جل وعلا ثوابهما مع ما يدخر لصاحبهما من الثواب في البر ومن العقاب في العقوق، فليحذر المرء ذلك، وهو إذا عق والديه أساء إليه أولاده وعقوه كذلك. وترك الصلاة كفر والعياذ بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فما بينه وبين الكفر أو الشرك إلا أن يترك الصلاة. والمفروض أن تارك الصلاة ما يبقى بين المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فما يبقى بين المسلمين يقول هذا شاب ما يصلي ما يصلي ما يترك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل والعياذ بالله. فليحذر المرء ذلك، أن يموت كافرا والعياذ بالله، فإذا مات كافرا كان مآله إلى النار والعياذ بالله. من الله على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا التوبة والإنابة إليه قبل الممات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.